أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنا نتكلم عن إشكال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، والمتعلق بلزوم محركية الأمر نحو محركية نفسه، وقد ذكر أن هذا الأمر يساوق علية الشيء لنفسه، فهو من المستحيلات الذاتية. وقد قلنا أن المفروض كون هذا إشكالا مغايرا لإشكال الدور أو إشكال الخلف المذكورين في كلمات الأعلام. فإذا بنينا على عدم تمامية إشكال الدور وإشكال الخلف، فالصحيح أن إشكال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ليس بتام، وذلك لأن المحركية ليست منشأة، فلا يلزم من تعلقها بمحركية الأمر تقيد الشيء بنفسه أو تبعية الشيء لنفسه، لأن ما أخذ في المتعلق هو الوجود التقديري كما هو المفروض، أو الوجود العلمي بتعبير المحقق الأصفهاني. وهذان الوجودان ليسا موقوفين على المحركية الخارجية، بل هما يتحققان بنفس فرض الفارض وهو الحاكم في المقام. وأما فعلية المحركية وتعلقها بهذه المحركية، فالإشكال من هذه الجهة يندفع بأن المفروض أن فعلية المحركية يعني تحقق الفعل وهو المتعلق بنفس المحركية التي تدعو إلى المحركية. فكما أن المحركيتين واحدة بالذات، كذلك واحدة في الوجود. فإذا فرض أن الأمر صار فعليا وأصبح داعيا بالفعل نحو المتعلق وهو العمل بقصد الأمر، فإن فرض تحقق العمل بقصد الأمر هو نفس فرض محركية الأمر نحو العمل. فكما أن المحركيتين هما واحدة بالذات، هما أمر واحد بالذات، كذلك هما أمر واحد في الوجود. وأما كون هذه المحركية بحسب الصيغة الإنشائية تدعو إلى محركية الأمر نحو الصلاة، فهذا إشكال صوري، أي أنه إشكال مربوط بالعبارة. فكأن مرجع الإشكال إلى أنه لا يصح أن يقول للمولى اقصد امتثال الأمر بقصد امتثال الأمر. فإذا دفع إشكال الدور ودفع إشكال الخلف ودفعت إشكالية العلية التي تعني توقف وجود الشيء واقعا على وجود نفسه واقعا، فلا يبقى عندنا إلا أن الآمر إذا قال اقصد امتثال الأمر بقصد امتثال الأمر كان ذلك موردا للإشكال. فحينئذ لنا أن نتساءل عن جهة الإشكال في هذا المعنى، هل هو من جهة التسمية بمعنى أنه لا معنى أن يقول اقصد أن تقصد، أو أمر آخر؟ فإن كانت الإشكال من جهة التسمية فالإشكال لفظي، وإن كان الإشكال من جهة أخرى فعلى المستشكل أن يبين لنا الإشكال. إذن الإنصاف أن إشكال المحقق الأصفهاني ليس بتام. هذا وقد دفع السيد الخوي قدس الله نفسه إشكال أستاذه ببيان حاصله أن الأمر بالمركب ينحل إلى أوامر ضمنية بالأجزاء، فيكون عندنا أوامر بعدد أجزاء المركب، فالأمر بالصلاة مثلا وهو أمر واحد ينحل إلى أمر بالركوع وأمر بالسجود وأمر بالتكبير وأمر بالقراءة إلى غير ذلك من أجزاء الصلاة، فيكون لكل جزء صلاتيين حصة من الأمر مغايرة للحصة التي تتعلق بسائر الأجزاء. فإذا فرض أن متعلق الأمر مركب من ذات العمل وقصد الأمر، فإن الأمر المتعلق بالمجموع مع وحدته ينحل إلى أمرين ضمنيين، أحدهما يتعلق بذات العمل والآخر يتعلق بقصد الأمر. ومع ملاحظة أن قصد الأمر الذي هو جزء العمل ناظر إلى الجزء الأول من المركب وهو ذات العمل، ينحل الإشكال، وذلك لأن الأمر الضمني الذي هو جزء المركب إنما يدعو إلى ذات العمل وذات الفعل، فهو يدعو حينئذ بملاحظة انحلال الأمر المجموعي إلى أوامر ضمنية إلى امتثال الأمر الضمني المتعلق بذات العمل. فكان عندنا مركب واحد من جزئين، أحدهما ذات العمل والآخر قصد الأمر، فإذا تعلق الأمر بهذا المركب المجموعي انحل الأمر الواحد إلى أمر بذات العمل وأمر بقصد الأمر، فالأمر الأول يدعو إلى ذات العمل والأمر الضمني الثاني يدعو إلى قصد الأمر، لكن قصد الأمر إنما يدعو بأمره ووجوبه الضمني إلى قصد الأمر المتعلق بذات العمل، فلم يلزم داعوية الشيء لنفسه، لأن الوجوب الضمني المتعلق بقصد الأمر إنما يدعو إلى امتثال الأمر المتعلق بذات العمل لأنه يدعو إلى الأمر المتعلق بذات نفسه، إذن لم يلزم داعوية الشيء لنفسه. هذا حاصل كلام السيد الخوي قدس الله نفسه في دفع إشكال المحقق الأصفهاني، ولكن أورد على ذلك بعدة إشكالات، منها أن هذا الكلام موقوف على التسليم بانحلال الأمر الاستقلالي إلى أوامر ضمنية، وهذا الانحلال لا يسلم به المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وهذا الإشكال الإنصاف أنه قابل للمناقشة باعتبار أن المحقق الأصفهاني لا ينفي أصل الانحلال وإنما ينفي الانحلال بمعنى خاص، وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ذلك. وأورد على السيد الخوئي إشكال آخر، وهو أنه لو سلمنا بالانحلال فلا يجدي هذا الكلام إلا إذا قيل بأن للأمر الضمني داعوية بحيث يكون صالحا للدعوة، مع أن داعوية الأمر الضمني ليست ثابتة وإنما الداعوية للأمر الاستقلالي. هذان الإشكالان وردا على لسان في تقريرات السيد الروحاني رحمه الله تعالى كما جاء في كتاب منتقى الأصول، وكلا الإشكالين كما تقدم بعض الكلام قابل للدافع. الإشكال الأول وهو عدم التسليم بالانحلال، قد عرفت أن المحقق الأصفهاني لا ينفي أصل الانحلال وإنما ينفي الانحلال بمعنى خاص. وأما دعوية الأمر الضمني فالحق أن نفيها من الأساس أيضا لا وجه له. نعم ليس للأمر الضمني دعوية في مقابل الأمر الاستقلالي، لا أن الأمر الضمني لا دعوية له نحو متعلقه أصلا، فإن هذا خلف ثبوته. إذن إن قلنا بالانحلال فلا بد أن نقول بالدعوية لأن لا يلزم الخلف. طيب هل الانحلال ثابت أو ليس بثابت؟ الحق أنه ثابت، لكن ثبوت الأمر الضمني بالانحلال ليس بمعنى انتفاء الأمر الاستقلالي بنحو الوحدة وحصول أوامر متعددة متباينة متقارنة بحيث يكون تعلقها بمتعلقاتها في زمان واحد وبدفعة واحدة، بل المقصود بذلك أن ثبوت الأمر الواحد هو عين ثبوت هذه الأوامر الضمنية. إذن البحث في الانحلال والدعوية غفلة عن جهة الضمنية التي تمتاز بها هذه الأوامر الضمنية، فمع التحفظ على جهة الضمنية يكون ثبوت الأمر الاستقلالي عين ثبوت هذه الأوامر الضمنية، كما أن دعوية الأمر الاستقلالي عين دعوية الأوامر الضمنية. فليراجع كلام المنتقى مع ملاحظة ما ذكرناه وإن كان مختصرا، فلعله إن شاء الله يكون صالحا لكشف الإبهام وبيان اندفاع كلام المحقق الروحاني رحمه الله تعالى. هذا وقد أورد على السيد الخوئي بأن كلامه هنا بالانحلال خلاف ما يظهر من كلماته في عدة مواضع من أن الأمرين الطوليين لا يوجدان بوجود واحد، وهذا الإشكال هو العمدة عندنا في المقام. نحن نورد على السيد الخوي رحمه الله تعالى هذا الإشكال، لكن لا من جهة وحدة الوجود مع طولية الأجزاء، بل إشكالنا أن المركب عندنا هو ذات العمل وقصد امتثال الأمر، ذات العمل وهو الصلاة مثلا وقصد امتثال الأمر بالصلاة، هذا هو المركب الكلي الذي يتركب من هذين الجزئين. قال السيد الخوي رحمه الله تعالى أن قصد الامتثال يدعو إلى امتثال الأمر المتعلق بذات الصلاة، فتكون نسبة قصد الامتثال الذي هو الجزء الثاني من المركب إلى الأمر المتعلق بذات الصلاة نسبة الحكم إلى الموضوع، فيكون لقصد امتثال الأمر الذي هو جزء ثاني للمركب إلى الأمر المتعلق بذات العمل نسبة الحكم إلى الموضوع، فتكون النسبة هي التأخر، قد عرفت أن الحكم يتأخر عن الموضوع بالطبع.
الذي يقصد 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 فقط Thank you. Thank you.
خارجا. فعندنا وجوب وهذا حكم، وله موضوع وهو الشرب، وللشرب موضوع أو متعلق وهو الماء. المحقق النائيني يقول الحكم له متعلق وهو الشرب، وللشرب متعلق وهو الماء. إذن كلاهما يسمي الماء متعلقا، لكن المحقق الأصفهاني يسمي الشرب موضوعا بلحاظ القضية المتصورة، والنائيني يسميه بنحو الاصطلاح متعلقا، وذلك لأن لكل حكم تعلق بالموضوع، فمن ملاحظة تعلق الحكم بالموضوع يسمي الموضوع متعلقا، ولا منافاة بين أن يكون الموضوع موضوعا والموضوع متعلقا. لكن النائين يصطلح بالمتعلق على ما يكون الحكم داعيا إليه وهو الشرب، وبالموضوع على ما يتوقف الحكم المتعلق على وجوده وهو الماء مثلا. قال فما لم يكن أمر، لا معنى للأمر بإتيان الصلاة بداع الأمر، يعني لما لم يكن أمر لا معنى لقصد الأمر. إذن قصد الأمر باعتبار تعلقه بالأمر يتوقف ثبوته على ثبوت الأمر، لأنه على الفرض أي الأمر، والماء شرط فعلية الحكم بوجوب الصلاة المقيدة بالقصد وبوجوب شرب الماء. لا فعلية لوجوب شرب الماء إلا مع الماء، ولا فعلية لوجوب الصلاة المقيدة بقصد الأمر إلا مع الأمر، فيلزم الدور في مقام الفعلية، لأن فعلية الأمر بالصلاة المقيدة بقصد الأمر موقوفة على القدرة على قصد الأمر، والقدرة على قصد الأمر موقوفة على ثبوت الأمر، لكن ثبوت الأمر موقوف على القدرة على قصد الأمر، إذن يلزم الدور. الأمر موقوف على القدرة، والقدرة موقوفة على الأمر، فهو مدفوع. هذا الكلام إرجاعه إلى هذا الوجه مدفوع بما قدمناه. طبعا على مستوى العبارة هناك إشكال، لأن المحقق النائيني لم يكن بصدد تفسير عبارة الآخوند، وهذا الإشكال من المحقق الأصفهاني، لو تم فهو إشكال على التفسير، لكن نحن نريد الإشكال على نفس الإشكال على نفس الواجه. لذلك قلنا بأن العبارة صيغت بحيث تكون شرحا لعبارة الآخوند مع أنه مطلب مستقل، حتى لو كان شرحا، يعني ربما يتصدى بعض الأعلام لشرح عبارة الآخوند وكأنه في مقام الشرح، لكنه في الواقع في مقام الإشارة إلى مطلب جديد يجعل عبارة الآخوند مدخلا إليه، فالهم متعلق بنفس المطلب لا بشرح عبارة الكفاية. ومطلوب النائيني هو هذا، هو أن يبين لنا وجها جديدا، فالأولى أن يتصدى المناقش لمناقشة أصل المطلب لا مناقشة شرح العبارة وانطباق الشرح على عبارة الآخوند. قال: فهو مدفوع بما قدمناه في الحاشية المتقدمة. يقول إشكال الدور مدفوع من أن الأمر بوجوده العلمي يكون داعيا، والوجود العلمي غير موقوف على ثبوت الأمر الخارجي، ووجوده العلمي لا يتقوم بوجوده الخارجي، فلا دور. إذن نحن نسلم بأن الأمر بوجوده العلمي يدعو إلى الصلاة، ولكن الوجود العلمي غير موقوف على ثبوت الأمر في الخارج، إذ قد يعتقد المكلف بثبوت الوجوب فيندفع لامتثال الوجوب مع أنه لا تحقق للوجوب في الخارج. وهذا يكشف عن أن الانبعاث إنما يناط بالوجود العلمي الاعتقادي لا بالوجود الحقيقي الواقعي. إذن الوجود العلمي الذي أخذ في طرف الموضوع لا يتقوم بالوجود الخارجي، وإن كان الوجود الخارجي متقوما بالوجود العلمي تقوم الحكم بموضوعه. إذن الوجود الخارجي موقوف، لكن الوجود العلمي ليس موقوفا على الوجود الخارجي. طبعا هذه مناقشة المحقق الأصفهاني للمحقق النائيني، لكن الإنصاف أنه لم يلامس النكتة التي ذكرها المحقق النائيني، لأن المحقق النائيني قدس الله نفسه كان في مقام بيان إشكال الفعلي، الإشكال الدور في مقام الفعلية بالنسبة إلى المكلف نفسه. والمفروض أن الوجود العلمي المشار إليه هو عبارة عن نفس الحكم المأخوذ في موضوع الحكم، فبحسب ما هو شأن العلم من أن يكون طريقا محضا إلى متعلقه، يكون المكلف في مقام الفعلية ملاحظا لتوقف الحكم على ثبوت نفسه، أي أن الموضوع في نظر المكلف هو نفس الحكم، فيلزم توقف الحكم على نفسه، هذا بالنسبة إلى المكلف. ومن الواضح أنه لو سلمنا مع المحقق الأصفهاني بأن الوجود العلمي مغاير للوجود الخارجي، لكن لو جعل المولى مثل هذا الحكم هل يمكن وصوله إلى المكلف ليكون فعليا؟ لا يعقل ذلك، وذلك لأن الوجود العلمي الذي أخذ في طرف الموضوع هو عين اعتقاد المكلف بثبوت الحكم، فيكون ثبوت الحكم في نظر المكلف موقوفا على ثبوت الحكم نفسه، فيلزم الدور، وهذا مستحيل ذاتا، إذن لا معنى له. وهذا غير ما ذكره بعضهم من أن، وهو المحقق العراقي قدس الله نفسه وتبعه على ذلك الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى ورعاه، من أن الوجود العلمي الذي أخذ في طرف الموضوع هو الوجود العلمي المطابق للواقع، لا الوجود العلمي كيفما كان ولو لم يكن مطابقا للواقع. فإذا أخذ بحيث يكون مطابقا للواقع لزم الإشكال، ولعل المحقق العراقي أراد ما ذكرناه ولم يرد تقييد العلم بصورة المطابقة، بل أراد أن شأن العلم المأخوذ في طرف الموضوع باعتبار أنه مأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية المحضة أن يكون مطابقا للواقع في نظر المكلف. وإذا كان مطابقا للواقع في نظر المكلف امتنع وصول مثل هذا التكليف إلى المكلف، وإذا امتنع وصول مثل هذا التكليف إلى المكلف لغى جعله، فيكون استحالة هذا الحكم في نظر المكلف موجبا لاستحالة جعله من باب اللغوية. إذن يجتمع في هذا الجعل إشكالان، إشكال اللغوية من جهة الجاعل وإشكال الاستحالة في نظر المكلف، وهذا كاف في منع تقييد متعلق الأمر بقصد الأمر بالبيان الذي ذكره المحقق النائي. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.